الخبر يروى عني وعن الساقي أصدو لهنا على تهل الشرف الباقي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
منبر الفكر الحر صوت الفكر الجمهورية
خير المولى عدم
إعداد وتقديم الدكتور أحمد المصطفى داني
لا شيء هنا يدي
غير المولى علم
لا شيء هنا
يدي غير المولى بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي برنامجنا الأسبوعي على نيو وورلد راديو AM 1120 واشنطن من واشنطن الكبرى صوت الفكر الجمهوري اللي فيه بنحاول نطرح كما قلنا سابقا نواحي من الفكر الجمهورية للمستمع الكريم والمستمع الكريمة ليطلعوا على تفاصيلها في موقعنا في الانترنت الفكرة.org. تحدثنا في الحلقات السابقة عن ما تدعو له الفكر الجمهورية من تطوير التشريع الإسلامي من مستوى فروع القرآن المدني إلى مستوى أصول القرآن المكي. في القرآن المكي بيقوم عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعتقد أنه هو اللي بيواجه طاقة وحاجة مجتمع اليوم. فصلنا بعض التفصيل في هذه النواحي، وكما قلت يمكن الرجوع إلى موقعنا الفكرة.org في كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، وفي كتاب من دقائق حقائق الدين الكتب الأخرى، مثلا تطوير شريعة الأحوال الشخصية لمن يرغب في التفاصيل. حلقتنا اليوم منعلق على زيارة وفدين من السودان للولايات المتحدة، وفد الحركة الشعبية ووفد حكومة السودان. الغرض المعلن سمعناه عن غرض الزيارة هو مراجعة ما تم من اتفاق نفاشة، وبيعتقدوا الوسطاء الأمريكان أنهم يشجع الأطراف المعنية بالاتفاق في مواصلة تطبيقه، لأنه هو اتفاق تم بعد مجهود كبير لإيقاف نزيف الدم في جنوب السودان. المشكلة اللي بتواجه الشريك الآخر اللي هو الحركة الشعبية مع حكومة السودان، أن حكومة السودان ما بتمثل الشعب السوداني، إنما هي حكومة جاد بانقلاب عسكري بتمثل جماعة أصولية ذات فهم متخلف للإسلام، نفرت عنه غير المسلمين إذا في السودان أو المراغبين من خارج السودان. العقلية التي تحكم وتتابع تنفيذ الاتفاق مع الحركة الشعبية اللي مسمية شريك، وهي في الحقيقة ليست شريك، إنما هي متفرج على ما تقوم به حكومة الخرطوم في انتهاك لحريات الآخرين، في إصرار على قوانين مقيدة للحريات، في الإصرار على أن يتولى جهاز الأمن المسمى الأمن الوطني اللي هو أمن الجبهة القومية الإسلامية، أمن الأخوان المسلمين، أن يتولى مراقبة كل حركة وسكنة، كأن يجلس فرد من جهاز الأمن في كل مكتب صحيفة يومية ليقرأ المواضيع التي تتنشر قبل إصدارها، اللي هو يسمى عرف في السودان بالمراقبة القبلية. الحركة الشعبية أعضاء نفسهم بتعرضوا للتهديد حتى في داخل البرلمان، فهي لا يمكن أن تسمى شريك بأي حال من الأحوال. والمتابع بتفصيل دقيق لما يجري في السودان بيعرف أن الحركة الشعبية بتنتظر يوم يجري الاستفتاء لتنفصل من السودان، لأنه كان في خطته أنه لو كانت الوحدة جاذبة وكان في فترة الانتقالية من التوقيع على الاتفاق إلى يوم الاستفتاء حكومة الشمال تصرف التصرف يغري الآخرين بأن ينتموا لها، كان ممكن الاستفتاء يطلع لصالح الوحدة، ولكن الشك عظيم في أنه هسه الاستفتاء سيخرج لمصلحة الانفصال، وده شيء مؤسف، لكن الواحد بيشعر بأن الجنوبيين قد اضطروا له اضطرار. حكومة الجبهة المسمية نفسها زورا وبهتانا حكومة الوحدة الوطنية أو أي اسم آخر بينتمي للوطن، هي مصرة على القوانين المقيدة للحريات. ويكفينا هنا نموذج حد الردة. حد الردة لا زال قانون موجود في القوانين السودانية، ويرفع في وجه كل من يخالف الفهم المتخلف اللي بتعرض جماعات الأخوان المسلمين في السودان أو جماعات الأكثر تطرفا من الجماعات التي خلقت تنظيم الأخوان المسلمين في السودان ودعاها لتفتح مكاتبها وتروج لأفكار المهوسة من أرض الخرطوم. والحادث بتاع الاغتيال تم في شوارع الخرطوم قبل أيام لدكتور جامعي بدي نموذج من الشيء الحاصل في السودان اللي ممكن برضو يحصل لقدام. قانون الصحافة مثلا برضو تم عليه جدل طويل، وهم إذا حتى الصياغات كانت في المستوى التنفيذ بيكون مخالف تماما للصياغات، لكن الصياغات هنا صياغة القانون نفسها فيه مصادرة للحريات واضحة جدا جدا، وتقول على اختيارات الناس في كتاباتهم، والقانون بدي الحكومة الحق في أن الصحفي اللي بيكتب أي رأي مخالف لها دينيا الفرصة في أن تحاكمه وأن تشرده وأن تشهر به بصورة اللي مكتوبة في القانون. على أي حال المتابع للاتفاقية بيشعر بأنه ليس في فهم الأخوان المسلمين فرصة في أن يتصالح وأن يعطوا الأقليات المعروفة في السودان حقوقها. الشيء اللي بيخرج الموضوع ده من هذه الدوامة، إذا كانت الحركة الإسلامية ساعية فعلا لأن تطبق الإسلام ما في فرصة لأن تتكلم عن ثوابت الشريعة. الشريعة الإسلامية كانت حكيمة كل الحكمة، وهي مطلوب الله في القرن السابع الميلادي لمجتمع بسيط ذو حاجيات بسيطة، ولكنها لا تصلح للتطبيق اليوم، إنما تصلح سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي مبنية على أصول القرآن. كما قلنا في الشريعة الإسلامية المسيحي لا يمكن له أن يكون رئيس، ولا يمكن له أن يكون في منصب قيادي وفق نصوص الشريعة، ولذلك كثير من الإسلاميين هسه في السودان بيتبرموا مما أخذته الحركة الشعبية كمناصب في نائب رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، بيفتكروا ده خروج على الدين، ولذلك هسه المنظمات المتطرفة بتعتقد أنه حكام الخرطوم نفسهم مرتدين. الآية من كتاب الله اللي بتقول أنه المسيحي ما ممكن يكون رئيس وما ممكن يكون على منصب كبير في الدولة الإسلامية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولذلك بالمعنى ده ما ممكن يكون هو ولي على المسلمين. ونوع الفهم الزيداء بيجعل أنه المسيحيين باستمرار بيعاملوا كأغلية ذات حقوق مهضومة. الفهم من أصول القرآن اللي بيقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هو الفهم اللي بيعامل الناس في الدولة مش أقلية وأكثرية، إنما بعاملهم كلهم كمواطنين مساوين أمام القانون. فإذا كان في فهم زي ده لتطوير التشريع الإسلامي يمكن أن تجي منه قوانين إذا بتحكم الصحافة أو تحكم القانون الجنائي أو خلافه لتساوي بين الناس لمجرد أنهم مواطنين مش لاعتبارات عقيدتهم أو اعتبارات جنسهم. الأخوان المسلمين إصرار على ما سموهم ثوابت الشريعة بتضطرهم لأن يلتو على إفساد الاتفاقية دي ويرجعوا بها لنقطة البداية باستمرار. وهسه قبل يومين في يوم 18 يونيو نائب رئيس الجمهورية السوداني سيلفاكير قال أنه جيشهم في الحركة الشعبية بيستعد للحرب، وقال هم ما حيبدوا الحرب لكن بيكونوا مستعدين للرد على كل معتدي. فالروح الزي دي ما جات من فراغ. سيلفاكير بعتقد أنه قال الكلام ده بعد معلومات عنده في أنه الطرف الآخر غير جاد في تطبيق اتفاقية السلام، وهو بيشتري في الزمن وبيعتقد أنه بيجي بيضلل الناس وخصوصا بيضلل الإدارة الأمريكية. أسا عندهم وفدهم الموجود في واشنطن اليوم، مع أنه رئيس قبل فترة قال أنه أمريكا تحت جزمته، فنحن ما بنعتقد أنه هم جايين هنا جادين. الروح بتاعة أنه أمريكا تحت جزمتهم دي موجودة عندهم، ولذلك بيجوا بكل استعلاء وبيفتكروا أنهم هم بيحملوا الرأي الصواب باستمرار والعالم بتآمر عليهم، عندهم هواجس من هذا الشكل، وأنه أمريكا جاية تقلع منهم البترول بيبيعوا حجج زي دي، مع أنه الدول الصديقة لهم ومجاوراهم في كل العالم بتبيع لأمريكا البترول، وأمريكا ما بتقلع أي شخص عادي بيعرف مش تغتصب منتجات الآخرين، إنما بتدفع دولارات قصاد بترولها. والسعودية جنبهم، الكويت، الأمارات العربية، قطر، البحرين، كلهم بيبيعوا غازهم وبيبيعوا بترولهم لأمريكا، وأمريكا بتديهم دولارات بديلة. ما في واحد عندهم هاجس في أنه أمريكا جاية تقلع أو تغتصب منتجاتهم البترولية. ده كلام يقال بسذاجة شديدة جدا جدا، وبيقولوا ناس بيعتقدوا أنهم هم فلاسفة لهذا النظام المهووس. الإشكالية القائمة أنه الأحزاب الأخرى يعني انضمت لركبة الجبهة الإنقاذ تحت الإغراءات وتحت التهديد. الصادق المهدي قال في برنامج التراضي بتاعه أنه متفق مع الجبهة في ثوابت الشريعة. فإذا كان أنت متفق على ثوابت الشريعة في الشريعة، المسيحيين إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدؤون بالسلام واضطروا أحدهم إلى ضيق الطريق. في تفسير الآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في تفسير قال أي ذليلون حقيرون مهانون. هذه الثوابت العازين يطبقوها، أنت بتدعو لفتنة أكثر من أنك بتدعو لحقوق بتاعت مواطنين. الصادق المهدي في تعليقه على قصة محاكمة رئيس السودان البشير قال أنه هو جلدنا وما بنجر على الشوك، في حين أن البشير بيجر الشوك على ظهور عشرات الآلاف من مواطنين في غرب السودان في دارفور، ودي قواعد حزب الأمة. فكأنه حزب الأمة ما عنده مانع أنه البشير يجر الشوك على ظهر جماهيره، وهو حريص أنه لا يجر الشوك على ظهر البشير. السبيقة معاه في نفس المفهوم وفي نفس الثوابت زي ما قال. دي بدائلنا الموجودة. اتحاد الديمقراطي معروف أنه ناس وأسدي وزراء والقيادات راضية عما يجري في السودان الحين بصورة من الصور، ما هم بحدة المعارضة اللي كانوا بها في السابق. فنحن أمام وضع يعني تقريبا ماشي وبخطى حسيسة لإحدى خيارين، إما أن تقوم حرب بين فصائل جنوبية مع بعضها زي ما حاصل هسه في الجنوب، وفصائل في غرب السودان برضو زي ما بيحصل، ويظل حزب الأخوان المسلمين يمولهم بالسلاح ويمولهم بالمال ويشجعهم على الانقسامات الداخلية كما هي عهد دائما، أو أن يجري الاستفتاء وينفصل الجنوب. وكل هذه سيناريوهات تعتبر ليست في مصلحة السودان في شيء. فنحن يعني بندعو الناس في المهجر أو في داخل السودان أن يتحلوا باليغظة، وأن يكون عندهم دراسة جادة لخياراتهم، وأن يعملوا عمل مفيد وقوي لتجميع بعض في معرفة الطرق السلمية والحصيفة لتغيير هذا النظام الغريب الذي جسم على صدر الشعب لمدة 20 عام. أنا ممكن نستسهل في هذا الحديث، لكن بنزيع على المستمع والمستمع الكريمة حديث للأستاذ محمود عن معنى الدستور قصير، وبعد ذاك بنواصل برنامجنا. زي ما قلنا الناس اللي بتابعونا على الإنترنت في wust1120.com بين الساعة 12:30 إلى الساعة 1 بيكون on air، وبعد ذلك ولمدة أسبوع بيكون في audio on demand، ولذلك اللي بتفوتوا الاستماع أو بيكون ما عنده فرصة ليستمع له on air ممكن يراجع على الانترنت. بندي المستمع الكريم والمستمع الكريم فرصة ليستمعوا لحديث الأستاذ محمود غصير عن الحقوق الأساسية في الدستور.
الحقوق الأساسية بدورة سمت أساسية لأنها ما بتعطى ولا بتسلب إلا في شريعة الغابة. لكن في الشرع العادلة الحقوق الأساسية ما بتجيك منحة من إنسان ولا بيسلب إنسان إلا بالحق والعدل بالقانون. الحقوق الأساسية بالصورة دي هي مجردة في حق الحياة وحق الحرية، حق الحياة وحق الحرية. وحق الحرية في الحقيقة بيولد مع الإنسان. الإنسان ما في إنسان بيهب الميلاد أو بيهب الحياة، حق الحرية مولود معها، لأنه حياة الإنسان مش حياة الحيوان. الحيوان ما عنده فرصة للحرية ولا 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 ضرورة للحرية ولا حاجة لها، ما بيشعر بالحاجة لها. حريته أن يعلف وأن يستغل. يعلف ليستغل. الإنسان حرية فكره حق موروث مع حياته. أنا بتسرني دائما الكلمة اللي قالها عمر بن الخطاب لعمر بن العاص في مصر لما قال له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قرن الحرية بحق الميلاد. هنا الحقوق دي بتتفرع دائما، كل ما المجتمع كان رفيع الحقوق تتفرع وتبقى دقيقة، تبقى سمحة، فيها نوع من السماحة ليمكن من الحرية. مثلا في المجتمع الرأسمالي الديمقراطي الرأسمالي في حرية. لو انت اخذت مثلا الديمقراطية الغربية بتلقى انه في حرية في الديمقراطية، بمعنى انك انت ممكن تنتخب الانسان اللي بيحكمك. لكن الجانب الثاني في رزقك في اهمال فيه. انت قد تكون موظف او عامل تحت صاحب عمل، صاحب العمل من مصلحته ان يجي في جهاز الدولة نوع معين من الرجال. صاحب العمل الرأسمالي عنده الفرصة ليصنع الرأي العام بوسائل الإعلام اللي عنده، بالصحافة، بالإذاعة، بالسينما. يمكن أن يلقي في روعك وفي روعي أن مصلحتنا في الاتجاه المعين ده في الوقت اللي تكون هي في الحقيقة دي مصلحته هو. في كأنه في مستوى من الحرية لكنه ناقص. المجتمع لما نمشي لقدام عايز يكون في كفالة لحاجتك الاقتصادية، ما يخليك محتاج لتجي من طريق الحاجة تستعبد أو تسحب حريتك. أعطيت حرية باليمين تسحب بالشمال زي ما هي في النظام بتاعه. ولذلك تلقى الحقوق دي بتتسع شوية في النظام مثلا اشتراكي، كأنه بقول لك أنت عندك حرية لكن عمليا ما ممكن تمارس حريتك دي إذا كنت أنت محتاج. ولذلك على الدولة أن تنظم بالصورة اللي تكفيك الحاجة. حيتي كمان التعليم، الجاهل برضو حريته بتكون ناقصة، لأنه الحرية في الديمقراطية بتتمثل في حسن الاختيار. ورقة الانتخاب اللي أنت بتأخذها رمز لحريتك، لأنها بتديك الفرصة لتوزن بعقل حر بين زيد وعبيد، يا تو أصلح يا تو أعرف. وده كونك انت تختار بين زيد وعبيد بيقتضي فعلا وعي سياسي. لازم تكون انت مشغول بالمسائل العامة، بتعرف الناس بيقولوا شنو، بيعملوا شنو، بيسلكوا كيف. لذلك تلقى انه الديمقراطية بتتركز فعلا على الحرية والوعي بالصورة دي، وتمشي مع ان تكمل حريتك ان تكون عندك فرصة لتتعلم وفرصة ليكون في رأي عام نقول بوسائل الاعلام الكثيرة. جهاز الدولة كل موظف ليعلم الشعب. لابد ان تكون مثلا حاجتك الاقتصادية مكفية، ما في زول عنده سلطان عليك زي ما هي في النظام الرأسمالي. فالمسائل إذن مسائل الحرية باستمرار بتتطور، مفاهيم الحرية بتتطور وتدق وتتسع للإنسان ليكون في قمة من ممارسة الحرية. الحقوق الأساسية في جذرها وفي أصلها حق الحياة وحق الحرية بيتفرع منها شيء ما لوحد من الحقوق. كل ما المجتمع ترقى والإنسان يمكن من اتجاه الفكر الإسلامي أن يقول حاجة توري المدى اللي بتطور فيه الحق الأساسي في الحرية، أنه المجتمع في التفكير الإسلامي وسيلة للفرد، وأنه الفرد حريته بتبتدي من المحدود وتمشي للمطلق. ما في إطلاقا حد على حرية الفرد إلا أن يعجز هو عن ممارسة الحرية دي. يعني حدك من الحرية هو مقدرتك على ممارستها.
طيب بنواصل الحديث عن الدستور. كما قال الأستاذ محمود أن الدستور هو القانون الأساسي، وهو سمى أساسي لأنه بيعطي الحقوق الأساسية حق الحياة وحق الحرية. وحق الحياة وحق الحرية الاثنين الحقين ديل بيسمى الحقوق الأساسية لأنها حقوق بالميلاد، لا تعطى ولا تؤخذ إلا بحق. والحق هنا هو القانون الدستوري، والقانون الدستوري هو الذي يوفق في صياغه بين حاجة الفرد الحرية الفردية المطلقة وحاجة الجماعة للعدالة الاجتماعية الشاملة. الحديث الأورد الأستاذ محمود أشار فيه لحديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه لعمر بن العاص: لما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الحرية حق بالميلاد والحياة حق بالميلاد، لا تؤخذ إلا بحق، وحق هذا ما قلنا بيكون مصاق في القانون الدستوري اللي بيؤخذ به وبتصدر به حرية الآخرين. ولذلك الدستور بالمعنى ده ما في فرصة له إلا من أصول القرآن، الأصول اللي بتدعو الناس إلى المساواة وبتدعو أنه كل فرد مسؤول أمام الله ومسؤول أمام قانون دستوري لا يجور ولا يصادر الحريات لمجرد النزوات الداخلية اللي احنا قاعدين نشوف مثلا قائمة اليوم في نواحي العالم وفي باسم الإسلام بصورة خاصة. في هذا الدستور الناس سواسية كأسنان المشط، ما في فرق بين رجل ورجل وبين رجل وامرأة. الحقوق التي ميزت ضد الغير مسلمين وضد المرأة كانت قوانين مرحلية ليست هي الكلمة النهائية في الإسلام. الجهاد في الإسلام اللي تتبناه الجماعات المتهوسة وبيرفع باسم الإسلام في السودان وفي نواحي مختلفة ليس هو اليوم لهذا الزمن ده، إنما هو تشريع مرحلي. الإسلام في حقيقته دين السلام وشعار السلام عليكم، والقول عند الله ما بعبرة إذا لم يصبح فعل. ولذلك الحديث عن الجهاد الأصغر اليوم حديث في غير وقته، الدعوة اليوم إلى الجهاد الأكبر، إلى جهاد النفس، إلى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. دي دعوة للجهاد الأكبر، للدعوة بالتي هي أحسن. ولذلك احنا ندعو الناس للانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لجهاد نفسهم، للدعوة بالتي هي أحسن للإسلام. دي بتكون منها القانون الدستوري، أن كل إنسان يكون عنده حقوقه. المادة دي المادة الكلام عن الأصول والفروع زي ما قلنا في كتبنا المختلفة بتفصل كيف ما سمي بالأقليات بيكونوا مواطنين مساوين، ما في فرق بين يهودي ومسيحي ومسلم وبوذي، إنما الناس بيعاملوا كإنسان عنده عقل وقلب، ما فيش فرق بين الرجل والمرأة في هذا التشريع الإسلامي الرفيع. الآيات الميزة ضد المرأة وأدتها والحديث الميزة ضد المرأة إنما هي للمرأة في القرن السابع وليس للمرأة اليوم. للمرأة اليوم المساواة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الدرجة المذكورة في الآية دي، الآية دي كانوا بتقول للمرأة عليها من الواجبات مثل ما عليها من الحقوق، أو لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات. الدرجة هي درجة في الأخلاق، مثلا لأبو بكر الصديق على أبو هريرة درجة، ولكن ده ما يعني أنه اثنين من مثل أبو هريرة يشهد شهادة أبو بكر الصديق وقص على ذلك. فإذا هي درجة في الأخلاق وليست درجة في القانون. المرأة بقت قاضية، بقت خريجة كلية القانون، بقت محامية، تكون شاهدة. ده معنى ولهن مثل الذي عليهن. فإذا في الجاهلية دي هي قاضية وهي محامية هي تكون شاهدة. الآية الحكمتها في القرن السابع، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل من امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك بالمعنى ننتقل من الفرع في الشهادة للأصل في الشهادة، من الفرع في التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، للأصل في ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. دي من الآية دي أنت لابد أن تنتقل من التعدد إلى الوحدة. التعدد كان أسبابه منطقية في القرن السابع، المرأة كانت بتزوج من 10 و20، والمرأة كانت بتختطف وتسبى وتقتل وهي حية إذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الشريعة الإسلامية أوقفت كل تلك المعاملات وسمحت للرجل في ذلك الوقت أن يتزوج 4. سبب آخر أن الحروب كانت بتأكل الرجال، فبكون في عدد كبير من النساء وعدد قليل من الرجال. حروب اليوم ما أصبحت بتميز بين الرجال والنساء، وما أصبحت الصورة بتاعت كسب العيش بتحتاج للعنف والقوة اللي كانت بتحتاجه لها الناس قبل 1400 سنة اللي اقتضت القوام الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ففي علة واضحة هنا للقوامة أنه كانوا أفضل منهم في قوة الساعد وبالتالي كانوا بيصرفوا عليهم، وده بيوري أنه عندهم حق للقوامة. اليوم المرأة ما أصبحت هي المعتمدة على الرجل في الصرف، بل في كثير من النساء بيصرفوا على كثير من الرجال، فنحن في وضع مستجد، ولذلك بنمشي طوال للمساواة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. في حادثة في تاريخ الإسلامي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان دار يتزوج على مرة تانية على السيدة فاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك وصعد المنبر وقال: ألا لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، فاطمة بضع مني يؤذيني ما يؤذيها. فدي بتدي إشارة لأنه التعدد غير مطلوب لما نيجي وقته. فنحن من الأحاديث دي ومن الآيات اللي بتقول أنه العدل غير ممكن، بندعو إلى الزوجة الواحدة للزوج الواحد، وبنقول أن التعدد كان أسبابه مرحلية، وكذلك الشهادة مرحلية، والميراث الميراث مثلا اللي كان فيه الرجل بياخد نصيب اثنين من النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ده بنعتقد أنه مرحلي وبننتقل منه للأصل، لأنه في الأصل في الحقيقة الميراث نفسه زي ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولذلك إحنا بننتقل إلى الأصل في أنه الناس سواسية في هذا الشأن عندما يتطبق عليهم النظام الاقتصادي الإسلامي في مستوى الأصول مستوى الاشتراكية. التفاصيل دي موجودة في كتبنا زي ما قلتها في موقعنا الفكرة.org، وبتدي فرصة نعتقد تقديم الإسلام في مستوى يصلح أن يغنع العقل المعاصر ويستجيب إلى حقوق الإنسان المعاصر ويفك التناقض، يحل التناقض الحاصل بين الأفهام الدينية المتخلفة. نحن بنقول متخلفة لأنه بنشوف أنه في السعودية لحد الآن المرأة ما عندها حق تقود سيارتها، في الكويت بعد نزاع طويل كانت الأفكار السلفية والأخوان المسلمين واقفين ضد أن تشارك المرأة في الانتخابات وأن تصوت، في أفغانستان وفي باكستان في حدود مع أفغانستان بيمنعوا المرأة أن تمشي للمدارس لتتعلم. فهم دارين يتجاوزوا التناقض، لأن لما تتعلم بتكون مرأة ذات كفاءة عالية، بتكون قاضية، بتمشي كلية القانون، بتجعلهم هم في تناقض، ولذلك ليكتفهم من التناقض ده عايزين يجففوا الفرصة بتاعت يفوتوا الفرصة على المرأة لتتعلم لتكون في المستوى لتأخذ حقوقها مساوية للرجل. فنحن بنعتقد أنه إذا ما فهم الإسلام بهذا المستوى، الصورة اللي طبقت في الشريعة في القرن السابع اللي بتحاول كثير من المنظمات الدينية المهووسة نقلها للقرن 21 بتقدم صورة شائهة للإسلام ليست هي مراد الله بالأصالة ولا تستجيب لحاجة العصر. بنشاهد برضو نحن كثير من المسلمين العاش في الغرب قصاراهم أن ينكروا الشريعة وأن يقولوا أنه دي المتطرفين اللي بيتكلموا كلام زي ده. يعني مثلا لما حركة طالبان كسرت تمثال بوذا، كانوا كثير من المسلمين بيفتكروا أنه الكلام ده فيه تطرف، دي الشريعة الإسلامية ليس هناك أي تطرف. فإما الناس أن يكون عندهم فهم مغاير كالفهم اللي بتطرحه الفكرة الجمهورية في تطوير التشريع، أو يقبلوا التشريع كما طبق في القرن السابع. ليس في تكسير الأصنام تطرف، إنما هي الشريعة إسلامية. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في القرن السابع كسر الأصنام ومنع التصوير، وقال: من صور صورة يعذب بها حتى يقال أنفخ فيها الروح وما هو بنافخ فيها أبدا. فالإنسان اللي بيقول ده ليس من الشريعة وبيعمل في ناس متطرفين لا يفقه الشريعة، وإنما هو يعني بيعتذر عن الإسلام وعن شريعته. بيحل هذا التناقض هو أن نفهم أنه هذا حصل تماما، لكن حصل في القرن السابع وكان حكيم كل الحكمة، لأن الإنسان كان بيعبد ما ينحك، ولكنه لا يصح ليوم الليلة ولا هو الكلمة الأخيرة في الإسلام. فنحن بين مسلمين متطرفين كما هم بيصفوهم محاولين يطبقوا شريعة القرن السابع على القرن 21، وبين بقية مسلمين يعيشون في الغرب بيعيشوا تناقض وينكروا كثير من الأشياء اللي بتقول فيها الشريعة رأي واضح ما فيه لبس ولا غموض، زي حق الردة مثلا. حد الردة ده النص واضح، من بدل دينه فاقتلوه. فأنت لا يمكن يكون دي عقيدتك ثم تتكلم عن الحرية، لأنك كأنك أنت بتقول إذا أنت خالفت وما بتعتقد ما نعتقد نحن المسلمين تقتل. فإذا كان ده فهم المطروح، نحن بنعتقد أنه في مشكلة حقيقية وفي تنفير حقيقي من الإسلام، والإسلام في الحقيقة تضرر من أدعياءه أكثر مما تضرر من أعدائه، لأنه الصديق الجاهل دائما بجر المشاكل على من يصادقه بجهل. فنحن بندعو الناس للتفكير الجاد في بحث الإسلامي على مستوى أصول القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتهم وفي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يطيق من معاملته، ونستبشر عهد جديد يبعث فيه الإسلام كنموذج حضاري يواجه ويحل المشاكل المستعصية على الأفكار والفلسفات المطروحة. بهذا بنصل إلى نهاية برنامجنا، ونتمنى أن نلقاكم على الإنترنت وعلى هذا البرنامج في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا.
Oh, no.